الحمد لله الكريم العظيم المنان، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الملوان، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقي في درس جديد من دروس كتاب التعريف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وممن أسلم عام الفتح وبالوفود. وقد وصلنا في دروس هذا الكتاب إلى ترجمة الصحابي الجليل البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو من أصحاب النبي محمد الأكابر العظام، وهو البراء بن معرور بن صخر الأنصاري الخزرجي، كان يكنى بأبي بشر. من مناقبه أنه أول من بايع ليلة العقبة الأولى، ومن مناقبه أنه قال في ليلة العقبة: كسمعنا ما قلت يا رسول الله، إن والله لو كان في أنفسنا غير ما تقول لقلنا، ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل المهج دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجملها من كلمات تعبر عن عمق الإيمان وعن الصدق في نصرة حبيب الرحمن. وإنا نريد بذل المهج دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الذي تفوه بما تفوه مما يعرب عن عظيم الإيمان الذي أوتيه لم تطل به الحياة. البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه توفي في صفر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بشهر واحد، فالحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم قدم في ربيع وهو توفي في صفر، توفي وهو صادق في الإيمان وهو كامل الإيمان وهو محب لحبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عن البراء بن معرور. ومن الصحابة الذين سموا بالبراء البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، كان يكنى بأبي عمارة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جاء إليه البراء بن عازب فاستصغره النبي صلى الله عليه وسلم فرده، فكان حريص على أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية المغازي، وكان أول ما شهد من المغازي معه صلى الله عليه وسلم غزوة أحد والخندق وما والاها وما بعدها، فكان مجموع ما غزاه مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 غزوة مصاحبا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وتلقى عن أبي بكر، وتلقى عن أبي بردة، وأخذ عنه الحديث عبد الله بن يزيد الخطمي وأبو جحيفة وعدي بن ثابت وسعد بن عبيدة وأبو عمرو زاذان وأبو إسحاق السبيعي وطائفة، لأنه عمر رضي الله تعالى عنه عمرا مباركا، حيث أن وفاته كانت بعد 80 من الهجرة، فتسنى له في ذلك العمر الطويل أن يبلغ وأن يعلم وأن يربط جيل التابعين بسيد المرسلين وبعلية القوم من أصحاب النبي الأمين. كانت وفاته رضي الله تعالى عنه في أيام مصعب ابن الزبير سنة 72 عن 84 سنة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأعلى في منازل الجنة مثواه. له من المشاهد بعد وفاة النبي محمد أنه شهد مع سيدنا علي الجمل في وشارك في صفين، واشترك معه في النهروان، ثم نزل الكوفة ومات بها مثل ما ذكرنا في سنة 72 من الهجرة عن عمر يناهز 80، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. شارك بما يقدر وبما يستطيع، وأسأل المولى تعالى أن يحشرنا في زمرة هؤلاء الصادقين. وننتقل في هذه الدقائق أيضا إلى ترجمة الصحابي الجليل عالي القدر عالي المنزلة الذي طبقت شهرته الآفاق، وهو سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن لا يعرف عبد الله بن رواحة؟ وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي رواحة، وليس له عقب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من مناقبه المشهورة أنه كان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الفحول الذين كانوا يذبون عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالشعر وينافحون عنه بالشعر، حتى أنه جاء في الحديث عنه رضي الله تعالى عنه قال سيدنا أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال سيدنا عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. أي هذه الأبيات تفعل في المشركين من قريش ما تفعل النبال من النكاية ومن الإضرار ومن الفتك. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه، سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاد الشعر في حرم الله وبين يدي المحبوب عند الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما فعل ذلك سيدنا عمر إلا مستثبتا للحكم ومرسخا للحكم، حتى يرسخ عند عموم الأمة في ذاكم الزمان وفي كل زمان أن إنشاد الشعر الذي فيه ذب عن الإسلام وتعظيم لحرمات الله وشعائر الله أنه لا ضير من إنشاده بين يدي العلماء وبين يدي الأنبياء وبين يدي الصلحاء وفي المساجد وفي حرم الله الحرم المقدس العظيم. وهذا الأثر أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وفيه محبة النبي له ومحبة النبي لاستنشاد الشعر وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم للشعر الحسن الذي يكون فيه ذب عن الملة وعن الدين وعن الشريعة. وكان ورعا رضي الله تعالى عنه، لما نزل من القرآن الكريم قول الحق جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون، خاف ابن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، لأنهم أقوام تؤثر فيهم الكلمة وتفعل فعلها، وقالوا يا رسول الله أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أن شعراء، فنخشى أن نكون ممن شملهم الوعيد بهذه الآية. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مسكنا لهم ومطمئنا لهم ومعربا عن أن من كان على حالهم من الشعراء لا يكون موصوفا بالغواية ولا يكون ممن يعذب في نار جهنم، قال اقرأوا قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، فثبتوا على ما هم عليه من الذب عن رسول الله وعن دين الله بالشعر وبالنفس وبالمال وبالحال وبكل ما يملكون رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن كان ابن رواحة شاعرا مفلقا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بفصيح العبارة وبأبيات الشعر، إلا أنه أيضا كان من الفرسان الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد حتى استشهد بمؤته. فلم يكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن يناضلون بالكلام ويغيبون عن ساحات الوغى، وكان من النقباء ليلة العقبة وأحد الأمراء في في غزوة مؤتة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إضافة إلى ذلك كان من كتاب الأنصار يجيد الكتابة، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة المنورة ليصلي بالناس في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الموعد. وفي هذا إشارة إلى أنه كان متقنا للفقه، متقنا للتلاوة، وإلا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة. وفي هذا إشارة إلى سعة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية في 30 راكبا إلى أسير بالرازم اليهودي بخيبر فقتله. كان عالي الهمة، لا يحب أن يخلي ساعاته ولحظاته من ذكر الله، فكان إذا وجد من لا شغل له أخذ بيده وقال له: تعال نؤمن بربنا ساعة، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد، وأخرجه البيهقي في الشعب. كان حريص أن يملأ الأوقات بذكر الرحمن، فإذا وجد من لا يشتغل بالذكر ومن لا يشتغل بالخير أخذ بيده قال: تعال نؤمن بربنا ساعة. في يوم من الأيام أخذ بعض الصحابة بيده وجره وقال: تعال نؤمن بربنا ساعة، فلم يفهم ما ذهب إليه من الاصطلاح وما ذهب إليه من الإشارة، فرفعه إلى النبي قال: يا رسول الله، هذا عبد الله بن رواحة يدعوني من إيمان الأبد إلى إيمان ساعة. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله ابن رواحة، إنه من القوم الذين يحبون أن تتباهى بهم الملائكة، أي من القوم الذين يحبون مجالس الذكر. ففهم الاصطلاح وأقره على هذا الاصطلاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة لهم طرق في السير إلى الله سبحانه وتعالى، ولهم اصطلاحات في سيرهم إلى الحق جل وعلا أقرهم عليها النبي محمد، قد يعترض عليها الآخر ممن لم يفهم الاصطلاح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل في هذه الأمور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: بلى، ولكن نذكر الله فنزداد إيمانا. فرضي الله تعالى عن هذا المحب للإيمان ومجالس الإيمان سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان شديد الأدب مع النبي الأكرم، حتى أنه في يوم من الأيام وهو يمشي في طريق المدينة ولم يدخل إلى المسجد النبوي، فسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول للناس: اجلسوا، مع أنه بعيد عن المسجد، ولكنه سمع كلمة اجلسوا فجلس مكانه. فرفع خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن رواحة سمع كلمة اجلسوا وهو لم يكن في المسجد فجلس في مكانه، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وقال: زادك الله حرصا على طواعية الله تعالى وطواعية رسوله. فكان من المطيعين جدا، متفاعلين جدا مع النبي ومع نصوص الوحي. استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مؤتة شهيدا في سبيل الله، وكان الشهيد الثالث. قتل جعفر وزيد فلحق بهم ابن رواحة مقبلا غير مدبر، وهو يقول شعر يحض فيه نفسه على القتال والإقدام في سبيل الله، يقول: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، أي فعل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما وصل خبر استشهاده إلى الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لجعفر وعبد الله بن رواحة. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فقتل شهيدا في غزوة مؤتة السنة الثامنة من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطيب في هذه الأرض ثراه، وجمعنا به في أعلى الجنان، وتوفانا مؤمنين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين.